سنه 68 ف بتقول ان هي كانت مريضه وبعدين الست العذراء شافتها من مرضها وقالت لها الان انا بظهر في القاهره في الزيتون واريدك اتي وجميع الكاثوليك وجميع الاورثوذكس وحتى البروتستانت الذين اعلم ان مشاعرهم فاتره من نحوي اريدكم جميعا ان تشاركوني بالصلاه to join me in prayer. تشاركوني بالصلاة. شوف العذراء لما تقول شاركوني بالصلاة يعني هي بتصلي وعاوزنا احنا نشاركها بالصلاة لدفع الكوارث المزمعة اللي تحصل للعالم. يعني شوف الرسالة معناها ايه؟ معناها ان في توقع من نواحي كثيرة تخلي العذراء تقول يعني صلوا. وحتى في بقاع اخرى كمان كان في ظهور للعذراء في بلاد اخرى وكلها يعني العذراء عاوزانا وعاوز العالم كله كل المسيحيين يواجهوا الظروف الاتيه بنوع من الصمود وايضا بحراره روحيه. وقال برضو طلبت يعني الصوم وخصوصا صوم الاربعاء والجمعه وما الى ذلك يعني الصوم والصلاه والعباده كل دي عشان مواجهة الظروف الآتية لأن الشيطان أطلق من سجنه عشان يعمل الضلالة العظيمة والتمرد اللي حاصل. دي ناحية. الناحية الثانية إنه في يعني توقعات بكوارث كونية يعني حاجات يعني الكون نفسه جاءت تزعزع. المسيح بيقول الشمس تظلم القمر لا يعطي ضوءه نجوم السماء تتساقط. شوف الفظاعة بقى يعني لو لما مين اللي يقدر يعيش في الظرف ده بقى؟ نجوم السماء تتساقط ده الأرض الشمس بتاعتنا نجم واحد والأرض بتاعتنا يعني الشمس بتاعتنا مليون مرة وتلت قد الأرض ومع ذلك الشمس عبارة عن نجم واحد. لما يجي المسيح يقول نجوم السماء تتساقط شوف بقى يبقى ايه؟ لان شويه حضر لما ينزلوا على بتاع ده يبهدلوا الدنيا. فما بال لما النجوم تتساقط وبعدين ايه؟ قوات السماء تتزعزع. يعني ايه قوات السماء تتزعزع؟ الجاذبيه تتحل. وبعدين نفس بطرس الرسول يقول ايه؟ يقول تحترق السماوات بضجيج وتنحل العناصر وتذل. تعبير من هذا القبيل احنا يمكن نفهمه النهارده ان اشوف من 2000 سنه هذا الكلام كيف تحترق السماوات بضجيج. شوف بقى لما يكون الناس عايشين اللي كانوا ايه يكونوا عايشين في الوقت ده. ودي حاجات اعتقد انها لابد تكون قريبه لان الجماعه الفلكيين وكده النهارده بيتحدثوا عن احتمالات لخطوره قادمه. بيقولوا ان هيجي وقت من الاوقات ربما في الثمانينات او التسعينات انه يبقى المجموعه الشمسيه كلها تكون في خط واحد مع الشمس وده معناه انه هيؤدي الى ان محور الارض يتقلب. واذا اتقلب محور الارض هتبقى بقى اشوف تتقلب يعني تصير كأن محيطات تغرق اجزاء كبيره من الارض وايضا الكوارث اخرى زي متوقعين بقى زلازل وبراكين وما الى ذلك. يعني المهم احنا طبعا اجابه على هذا السؤال حقيقه احنا محتاجين الى ان احنا في مدى الحياه الروحيه ارتفع والى مضاعفه.
أنت ربنا، نحن لا نعرف إلها آخر سواك. نرجو أن تحفظنا في اسمك، وأن تقدسنا في حقك، وأن تحمينا من كل شر وشبه شر. أن تبارك عبيدك الواقفين بين يديك. بارك هذا المكان لمجد اسمك المبارك، وبارك هؤلاء الواقفين في حضرتك المقدسة يلتمسون رحمتك. كلنا يا ربي في حاجة إليك، لست أنت الذي في حاجة إلينا، إنما نحن الذين في حاجة إليك. نشكرك من أجل عطاياك ومن أجل خيراتك الكثيرة التي منحتنا إياها روحيا وجسديا. أنت الذي أعطيت، ولذلك نطلب ونسأل لا من أجل أمورنا المادية، إنما من أجل حياتنا الأبدية، من أجل أن يكون وأن تغفر لنا تقصيراتنا وخطايانا الكثيرة وتعدياتنا عن جهل وعن غير علم. نطلب أن تباركنا، نطلب أن تبارك الصغار والكبار والشباب والشابات. ارحمنا جميعا واغفر لنا خطايانا، ولتكن هذه الأمسية المباركة. يدك العالية تباركنا جميعا، باركنا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الآتي أعطي لنا اليوم، واغفر لنا ما علينا كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقدرة والمجد إلى الأبد، آمين.
هذا الاجتماع الحقيقة يمكن بالنسبة لي كان مفاجأة. صحيح سمعت أنا عن هذا الاجتماع، وبناء على هذا أنا جاي إن شاء الله عشان نلتقي بكم. إنما هل هذا اجتماع دائم قائم؟
دائم.
نعم
دائما، يعني مش كل
دائما كده،
لكن
يعني من وقت الى اخر. والكل من منطقة مدينة مصر.
لا في ناس من مصر القديمة وفي ناس من شبرا.
أيوة أنا شايف إن في ناس يعني. كويس على كل حال. جميل. ما أحلى الإخوة أن يجتمعوا.
يمكن أميل أكثر إنكم أنتم إذا كان في حد في حاجة إلى موضوع أو إلى أسئلة معينة أو في موضوع معين أو أي أكثر من موضوع يعني إذا كان يعني أنا فرصة نعطيها مع بعض فبدل ما أنا نتكلم في موضوع قد لا تكون في حاجة إليه فإذا كان في حد عنده حاجة تحب نتكلم فيها يعني هي لقاء عائلي
انا عايز اتصل
نعم
احنا نعرف من المسيح الدجال ان هيجي المفروض ان هيجي من صفه من الاسباط المعروفه هل اليهود لغايه النهارده موضوع الاسباط ده ماشي يعني هم عارفين فلان ده ابن فلان فلان لغايه النهارده ولا بعد السيد
هو الحقيقه صعب جدا عمليا في صعوبه عمليه من جهة يعني نقاوة الأسباط وثبات سلسلة النسب لأنه حصل اختلاط وحصل تزاوج لكن الفكرة نفسها موجودة بس بالمناسبة دي بيلفت نظرنا كلمة قالها يعقوب أبو الأسباط وهو ببارك أولاده فلما وصل إلى صف دان قال دان حية على الطريق لخلاصك انتظرت يا رب فأباء الكنيسة يعني استنبطوا من هذا إنه الدجال حيكون من صف دان الحية على الطريق وطبعا الحية دي لها علاقة بالسقطة الأولى بتاعت الإنسان الأول يعني شر وبعدين قال بعدها لخلاصك انتظرت يا رب فإذا في حاجة من صف دان تحتاج إلى أنه يستغيث بالخلاص الإلهي الملاحظة الثانية أنه في سفر الرؤيا لما بيذكر 144,000 لما بيذكر 144,000 اللي هم يعني بيشيروا أو بيرمزوا إلى المخلصين يعني غير تقريبا في الأسماء أولا بدأ بست يهوذا علما بأنه إبراهيم هو الكبير راؤبين وشمعون ويهوذا ولاوي وحط ست يهوذا الأول على الرغم من أنه راؤبين هو الابن الأكبر وده طبعا نوع من التكريم لست يهوذا لأن منه المسيح المسيح بتاعنا الأسد الخارج من ست يهوذا بعدين ندور على دان ما تلاقيهوش في 144,000 ودي تلفت النظر شمعنا وبعدين تربطها بالبركة بتاعت أبونا يعقوب أبو الأسباط لما يبارك أولاده عند ست دان قال دان حية على الطريق لخلاصك انطلق يا رب. والحية طبعا بترمز الى ال يعني فيه هنا يعني ده اللي احنا نعرفه. اليهود طبعا الى حد ما لابد ان يكونوا بيحاولوا بقدر الامكان انهم يعني الواحد يعرف انه هو ابن مين وابن مين لغاية ما بقدر الامكان. لكن احنا بنقول بنعيب يعني يعيب هذا في الوقت الحاضر انه حصل اختلاط في الانساب. لكن مع هذا هم بيقولوا كده. كان فيها قصة كنت قريتها في مجلة كلام ده قبل إنشاء إسرائيل. فبيقولوا إن في واحد طبيب بولندي أيام هتلر ما كان يعني استولى على 10 بلاد منهم بولندا، وكان هتلر بيضطهد اليهود. ففي واحد من الذين قبض عليهم هتلر أيام الحكم بتاعه طبيب بولندي يهودي من بولندا، هو يهودي. ففي أثناء ما كان مقبوض عليه بينتظر الحكم بالإعدام، بتقول المجلة إنه شاف رؤيا أو حلم، شاف إلياس النبي أو إيليا النبي بيقول له أسعوا وأسسوا دولة إسرائيل. وبعدين بيقول إنه ظهر له مرة تانية أو في حلم آخر أو رؤيا أسعوا وأسسوا دولة إسرائيل، إن هناك شدائد كثيرة تنتظركم. فهذا الطبيب أفضى بهذا الحلم أو بهذا الرؤية قبيلة تنفيذ الحكم عليه بالإعدام. فلما قتل اليهود وجدوا أن هذا الطبيب له طفل، وبيقولوا يعني هكذا تقول المجلة، إن كان ده طبعا يفتقر إلى إثبات، إنما هكذا قالت المجلة إنهم تتبعوا نسب هذا الطفل فوجدوه أنه ينتسب إلى داود الملك، فاحتجزوه لعله أن يكون هذا هو المسيح. يعني احتجزوه هو ولا من نسله ولا فيما بعد، يعني حطوا عينهم عليه وشعروا أن ده ممكن يكون حاجة. أنا عاوز أقول موضوع النسب صحيح أنه صعب في الوقت الحاضر، إنما يعني زي ما يقولوا ما لا يطلق كله لا يطلق كله. فالفكرة موجودة عند اليهود، لأن اليهود دايما ماشيين على هذا النظام إن الواحد يحفظ نسبه ولا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وكانوا حريصين على إنه الأسباط تتحفظ وتحفظ. عشان كده بنشوف في الكتاب المقدس لما يقول عن سيدنا له المجد يقول يعني فلان لغاية ما يوصل لآدم. فإنما بقول يعني إنه صحيح إن المبدأ نفسه موجود، ولكن في صعوبات، إنما ده ما يمنعش إن في محاولات لموضوع يعني التسلسل والنسب الموضوع. هو على كل حال يعني دي هي طبعا معنى ذلك يعني ان هذا الدجال معمول حسابه في التدبير الالهي، لانه ربنا يعلم ان اليهود هيرفضوا المسيح بتاعنا، ولكن مع هذا فكرة المسيح نفسها موجودة عندهم. فاذا رفضوا هذا المسيح لكن لا زالوا متطلعين إلى المسيح المخلص. لكن طبعا اليهود كشعب معروف وكشعب مضطهد دايما بيتطلع إلى المسيح على أنه مخلص بالمعنى العسكري، مش مخلص بالمعنى الروحاني، قد ما هم محتاجين إلى مخلص يخلصهم من الشعوب اللي بتضايقهم أو بتتعبهم أو ما إلى ذلك، زي يعني بني إسرائيل لما خرجوا من أرض مصر وبعدين دخلوا على فلسطين وبعدين إلى آخره. يعني التاريخ بتاعهم كله تاريخ ناس شاعرين إنهم يعني بيحاربوا عن وجودهم، فالخلاص عندهم مفهومه يعني اللي يغلب عليه الخلاص من أعداء ظاهريين، وأيضا الخلاص بمعنى إنهم يحصلوا على الأرض وعلى الأمان وعلى المكان اللي هم يعني يعيشوا فيه مستقرين. فإنما يعني عشان كده دي بتدي فرصة لعدد من المسحاء، زي ما قال سيدنا له المجد يأتي بعد مسحاء كذبة. هنا كلمة مسحاء يعني أكثر من مسيح، وحصل هذا على مدى التاريخ إن في ناس من وقت لآخر كان يظهروا وبرضه يقول أنا المسيح. يعني لكن طبعا آخر واحد يعني هو الحياة يزعم بقى إنه هو المسيح الحقيقي اللي هو اللي احنا اصطلح عليه على أنه الأنتي كرايست أو ضد المسيح أو المسيح الدجال، اللي طبعا العالم كله الآن متوقع في وقت ما أمام الظروف اللي بيمر بها أرض فلسطين والمناوشات الموجودة حاليا بعد عودة اليهود إلى أرض فلسطين، كل متطلع دلوقتي إلى هذا الشخص اللي طبعا محتاجين إليه حتى من ناحية النفسية ومن ناحية السيكولوجية. شاعرين اليهود أنهم محتاجين إلى هذا الإنسان لأنه أمامه مضايقات ومعاكسات و الناس كلها ضدهم، حتى يعني الأمم كلها والشعوب كلها، يعني هم دلوقتي واخدين سخط العالم كله من كل ناحية من النواحي. فهنا طبعا هم الأزمة النفسية اللي بيمروا بيها مش سهل على الإنسان أن يعالي الناس كلها، فمحتاجين إلى هذا الشخص اللي هو مثلا يخلصهم من هذه الأزمة ومن هذا الضيق ومن هذه المتعبة. فهنا في الوقت الحاضر الحالة النفسية بتاعت اليهود حاليا في أرض فلسطين يعني تملي عليهم أو تتطلب منهم أنهم يشتاقوا إلى هذا الإنسان اللي هي يخلصهم من الظروف الصعبة بتاعتهم، لأنهم لوحدهم العالم كله ضدهم فهم بيحاربوا عن وجودهم. وهذا السبب ليه بيجيبوا من هنا ومن هنا ومن هنا عشان يتوكد وجودهم في أرض فلسطين ويبقى الأمر الواقع، سياسة الأمر الواقع. فأنا عاوز أقول الحالة النفسية ما تفتح اليهود تملي عليهم أنهم متطلعين إلى هذا المخلص، وطبعا مخلص بالمعنى المادي للكلمة والمعنى الحربي للكلمة أكثر منه المعنى الروحاني أو المخلص بالمعنى الديني أو المخلص بالمعنى زي ما احنا عندنا المسيح مخلص من خطايانا او اللقاب بعمل الفداء. وهم المتطلعين او نمرة واحد قدامهم مش الفداء دلوقتي، هم عاوزين واحد يقودهم في هذه المعركة الحالية اللي هي العداء اللي هو العالم كله النهاردة ضده.
هل
لهم
حق
سيدنا
في امتناك ليهم حق في امتناك
هم طبعا يعني باعتبار انهم السؤال ده طبعا كان اجاوب عليه بيجن لما السيد انور الرئيس الراحل انور السادات لما راح الكنيسة هناك وبعدين بيكلم يعني ان احنا عاوزين السلام وكده، وكل واحد يعني يعود إلى الحقوق الطبيعية بتاعته وإشتاع أراضي محتلة أو احتلال. فبيجن وقتها وقف وقال له إحنا أيضا بتوع سلام، وإحنا ما اغتصبناش أرض تانية، دي أرضنا من 3000 سنة، هذه بتاعتنا، إحنا ما خدناش أرض حد تاني. ويوم الأيام أفتكر كان أحد رؤساء الولايات المتحدة قال تصريح برضو معين، فضايق رئيس الوزراء بتاع إسرائيل وقال إيه إيه أمريكا دي كمان، دي ملاش 200 سنة، إحنا لنا 3000 سنة. وهنا دي طبعا دي مسألة في صميم الشعور بتاع اليهود إن دي أرضهم وإنه لازم يأخذوا أرضهم، وإنهم تشتتوا بعدوا لكن دلوقتي رجعوا بالحق. وهذا السبب ليه اللي حصل، يعني لما اليهود ساعدوا العلماء الزمن في الحرب العظمى بتاع سنة 14 إلى 18 اشترطوا مساعدتهم إنهم يكون لهم وطن قومي، فباستمرار يعني اليهود كانوا بيحنوا إلى هذا الوطن القومي وحصلوا عليه. يعني الأول وعد كان وعد وبعدين حصلوا عليه. فالمسألة مسألة تاريخية طويلة 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 طويلة، تاريخ طويل كله يعني من ساعة ما. ولذلك أدي السبب إنه بيجي لما كان هنا بيعزي بالرئيس الراحل أنور السادات قال حتى لو اعترف الفلسطينيون بنا إحنا مش هنعترف بهم. ليه بقى؟ دي العداء القديم، العداء القديم إن دي أرضهم. يعني مثلا هم دخلوا يعني من أرض مصر راحوا أرض كنعان، وبعدين اللي هم مرتبطين أيضا بالوعود، يعني الوعود اللي أعطاها الله لإبراهيم، يعني من جهة أنه يكون نسلك كرمل السماء كنجوم السماء وكرمل على شاطئ البحر، هذا الوعد مرتبطين به. وكان في اجتماع بابا روما الحالي، ولأول مرة بيزور المعبد اليهودي أو مركز اليهود في روما، فكان هناك استقبال رسمي. البابا راح معه بعض المعاونين، وأيضا استقبل هناك رئيس اليهود الرئيس المدني والرئيس الديني، فكان في هناك استقبال رسمي. ونشر هذا الاستقبال في مجلة كاثوليكية اللي هي دوكيومنتاسيون كاثوليك، وبجايبين بقى صورة الاجتماع نفسه، البابا وقاعد على كرسي وبيتكلم، وبعدين قدامه زعماء اليهود أو رؤساء اليهود برضو بملابس رسمية اللي هي الملابس بتاعتهم اليهودية. فبابا روما اتكلم، وبعدين طبعا الرئيس بتاع اليهود اتكلم، ففي كلمة الرجل اليهودي غلط، ما جاب سيرة المسيح، إنما جاب إبراهيم، جاب موضوع إبراهيم والوعود التي أعطاها الله لإبراهيم وأنهم أصحاب حق إلى آخره. فدي طبعا النقطة اللي هم المعتزين بيها، وده السبب حتى يعني الأمر ده حتى في أيام سيدنا له المجد، أيام المسيح له المجد، لما كان يقولوا نحن أولاد إبراهيم، قال لهم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، يعني اعتزازهم بإبراهيم واعتزازهم بنسبتهم إلى إبراهيم، دي مسألة يعني خلاص أصبحت في دم اليهود عبر العصور، اعتزازهم بنسبتهم إلى إبراهيم، وأيضا إنه الوعود التي أعطاها الله لإبراهيم هم الناس اللي يحملوا الحق فيه إنهم ياخدوا الامتيازات دي. فمن جهة يعني إن ده واقع قائم عند الذهن اليهودي ولا يمكن أبدا يتخلصوا منه، بل يمكن الاضطهادات اللي شافوها كلها يعني بتزودهم أكتر، المضايقات والضيق اللي حواليهم يزودهم أكتر في اعتزازهم بالنقط دي وتمسكهم بها وتشددهم فيها. أنا أذكر جيدا نحن كنا في مؤتمر في جنيف على ما أذكر من أحد يعني مؤتمر أحد مؤتمرات مجلس الكنائس العالمي، وكان عشان موضوع فلسطين، وكان عشان موضوع اليهود وفلسطين وكذا. فأذكر أني أنا تكلمت في هذا الاجتماع إزاي أنه المسيح له المجد أنهى علاقته بالأمة اليهودية، لما قال يعني ضرب مثلا بالكرمة أو مثل الكرم والكرمين، وبعدين قال أنه بعت من قبله عبد عشان يأخذ من ثمر الكرم، فأهانوه وجرحوه، بعت واحد تاني فبرضو ضربوه وأهانوه ورجموه، بعت واحد تاني بعت واحد رابع، وفي آخر الكل بعت بيقول أرسل ابني لعلم بهامون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا هذا هو الوارث، هلم نقتله فيكون الكرم لنا. بعدين سيدنا بيقول ماذا يصنع صاحب الكرم بأولئك الكرامين الأغنياء؟ وبعدين جاوب على هذا السؤال قال له إنه يهلكهم ويسلم الكرم إلى آخرين يعطونه الثمار في حينها. وده اللي حصل، إنه يعني التصريح من المسيح معناه ان مصير هؤلاء الكرامين هم القيادة الدينية بتاعتهم، انهم يهلكوا. وده طبعا كان انذار للهلاك اللي تم فعلا هو التشكل لما قال ولا بينكم منطق لكم خرابا الى اخره، كل النصوص اللي فيها ربنا المسيح بيتكلم عن النهاية بتاعة القضاء الالهي على هذه الامة اليهودية. يعني مثلا يوم الشعانين الناس كان بتهتف هذا الهتاف وصلنا يا ابن داود وتبارك الآتي باسم الرب وصلنا مبارك مملكة أبينا داود، يعني كان في يوم هتاف والجماهير لدرجة انه لما اليهود قالوا له يعني قل لهم انه يسكتوا قال لهم لو سكت هؤلاء إلى الحجارة نطق. مع ذلك يقول الإنجيل إنجيل لوقا على الخصوص انه بكى على أورشليم في هذا اليوم اللي هو يوم فرح ويوم دخل فيه المسيح ملكا إتماما لما قاله النبي زكريا وذا ملكك يأتيك وديعا منصورا راكبا على أتان وجحش من أتان. ففي هذا اليوم النص يبكي، وبعدين يقول آهن، يكلم أورشليم آهن لو أنك علمت ولكن قد أخفي عن عينيك، تأتي أيام يحيط بك الأعداء بالمتاليس ويدكونك وبنيك فيك لأنك لم تعرفي زمان استقالتي. يعني أنا جاي أمد إيدي للسلام ولكن أنت رفضتي. فشوف يقول إيه لم تعرفي زمان استقالتي، يعني أخفي عن عينيك، تأتي أيام يحيط بك الأعداء بالمتاليس ويدكونك وبنيك فيك. وحصل فعلا انه برضو اعطاهم 40 سنة مهلة بعد هذا التصريح، ولما قالوا بيتكم يطلق لكم خرابا اعطاهم 40 سنة مهلة لعلهم يتوبوا لسياسة طول البال. فاللي حصل انه بعد 40 سنة من صعود المسيح الى السماء قام اليهود بثورة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الإمبراطور حملة بقيادة واحد اسمه تيتوس، وهذا الرجل كان يعني قائد كبير. المهم يعني فعلا حوط أورشليم بالمتاليس، وبعدين ظلوا على إصرارهم، ولما أصروا على الإصرار على موقفهم وعلى العناد بتاعهم آخر حاجة عملها إنه دمر الهيكل ومسحه نهائيا. وده تم في كلام المسيح اللي قال سدي يعني لا يبقى فيك حجر على حجر لا يهدم، لما قالوا له شوف الأبنية دي اللي هي أبنية الهيكل، فقال لهم يعني لا يبقى حجر على حجر إلا ويولد. المهم مسح الهيكل نهائيا. المهم يعني ان اليهود كل دي علامات من المسيح على انهم رفضهم. وكمان العلامة التانية لما جاه وبيقول لك شجرة التين لم يجد فيها ثمرة فلعنها فجفت من الأصول، ودي طبعا كان إشارة إلى الأمة اليهودية، جاء ولم يجد فيها ثمرة فلعنها. وبعدين طبعا يعني الشجرة إذا ماتت جذورها فقد ماتت إلى الأبد، عشان سمعان بطرس قال له دي ماتت جذورها. فطبعا هو لا يقصد شجرة التين النباتية، لأنه ما يعني كيف يتطلب المسيح له المجد من شجرة التين في غير وقت الثمر أن يكون فيها ثمر؟ إذا كانت هي وسيلة إيضاح يعبر بها عن الأمة اليهودية، جاء فلم يجد فيها ثمرة فقال لها لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد فقضى عليها. المهم يعني أنا بأشير في هذه الكلمة اللي أنا ألقيتها في يعني في جنيف في هذا المؤتمر، فبقول يعني إنه الأمة اليهودية يعني تعد انتهت. إن المسيح قال ماذا يصنع صاحب الكرم بأولئك الكرامين الأردياء، قال إنه يهلكهم هلاكا سريعا ويسلم الكرم إلى آخرين يعطونه ثمارة في حينه. خلاص يعني انتهت انتهت الفرصة بتاعتهم والكرم يسلم إلى آخرين. مين هو؟ الآباء الرسل اللي هم تلاميذه، سلمهم الكرم فأصبح هم إسرائيل الجديد. إسرائيل الجديد سلامه. ولذلك كلمة إسرائيل في العهد الجديد غير إسرائيل القديم، يعني إسرائيل الجديد هي الكنيسة المسيحية، وكذلك أورشليم. مصطلحات من هذا القبيل تلاقيها في رسائل الرسل أصبح لها مفهوم آخر غير المفهوم القديم، على أساس أن الكنيسة المسيحية حلت محل الكنيسة اليهودية، وأنه الرؤساء اللي هم رؤساء الكنيسة اليهودية أهلكهم وسلم الكرم إلى آخرين يعطونه الثمار في حينه. فهنا بدء الكنيسة المسيحية من الرسل اللي هم أصلا يهود، الرسل المسيح ما هم من اليهود، فخلاص يعني اعتبر أنه يعني اليهودية القديمة انتهت وأنه الكنيسة اليهودية انتهت. شو بقى هقول لك، لما قلت أنا هذا الكلام بعد ما جينا طبعا في ناس هناك قالوا لي يعني الكلام ده صعب قوي وكده، لا. فلما جيت على مصر بصيت وجدت أرسلت إلي مجلة، وده العدد الوحيد اللي جاني لا قبله ولا بعده، مما يدل على أن المرسل له قصد معين. هذا العدد كان بعد سنة 73، فبيقول فيه هو بالإنجليزي، يعني المجلة بالإنجليزي طب مش بالعبراني يعني لأنها مجلة عامة. فبيقول إن إحنا هزمنا في سنة 73، هذه الهزيمة كانت درس لينا عشان إحنا اعتمدنا على العدد والعدد وما إلى ذلك، فإحنا أخذنا درس، لكن مش معناها إن إحنا هزمنا. دي خطوة في طريقنا وإحنا حنواصل العملية، وما يسمى بهزيمة ليست هزيمة، ده درس لينا عشان ناخد هذا الدرس، وده ينفعنا للمستقبل، إنما إحنا مش هنتوقف أبدا عشان الهزيمة بتاع 73، إحنا حنواصل. فالمسألة يعني النهاردة اليهود وخصوصا بعد ما شافوه من ضيق ومن ألم ومن إلى آخره إلى آخره، والاضطهاد اللي شافوه والعذابات اللي شافوها عبر 2000 سنة اضطهدوا من جميع الأمم، كل ده رسب في نفوسهم ان ليهم مطالب وانهم يعودوا الى بلدهم وانهم يعودوا الى المجد القديم بتاعهم اللي كان لهم عبر التاريخ، ويحتاجوا حاليا الى الرجل اللي هو يرجع منهم مملكة، لانهم حاليا جمهورية لكن هم المتطلعين الى الملك. مين الملك؟ المسيح. حتى ان يعني الملك لما جاء يبشر الست العذراء قال لها عن المسيح ويجلس على عرش داود الى الابد. فهنا العقلية اليهودية مرتبطة بفكرة المسيح وانه هو الملك اللي يجي من عرش داود وانه هو اللي يجعل منه مملكة. يعني ده مطلب يهودي خلاص دخل استقر في نفوسهم، ولم يعد هناك ابدا جدل في هذا الموضوع بالنسبة لهم عبر التاريخ وعبر العصور المختلفة والاضطهادات اللي شافوها في حياتهم. دي مسألة اصبحت زي مثلا المؤمن بالله اصبح يعني فكرة الله خلاص استقر في ذهنهم. فدول مؤمنين بهذه النقطة ان دي ارضهم وانه هم بعدوا عنها، وقد يكون هذا نوع من العقاب الالهي لاسباب مختلفة، لكن ما بيعترفوش ان ده نتيجة رفضهم للمسيح. لكن يعني يقول لك يعني ان ده درس احنا بناخده، لكن احنا الشعب المختار واحنا يعني لابد نرجع لارضنا ونبقى سادة في ارضنا. مش بس سادة، ده الحلم اليهود النهاردة او ما يسمى بالصهيونية، حلم اليهود في انهم ليس فقط يسيطروا على الشرق الاوسط ولكن على العالم لو كان، ولذلك حلم بامبراطورية يهودية. والكلمة دي التعبير ده قالوا مرة الأستاذ محمد حسنين هيكل لما كان بيكتب في الأهرام، كان بيكتب في الأهرام تحت عنوان بصراحة، فبيقول يعني إنه هو لما كان بيروح كصحفي في بلاد مختلفة منها ألمانيا والألمانيا وبتاعه، وبعدين بيقوله في ناس قالوا له أنتوا العرب إذا ما كنتوش يعني تتفقوا مع بعض وتشوف انتوا عاوزين ايه، حتى تنبهوا حتى استيقظوا على قيام الامبراطورية اليهودية، يعني انتوا بتضيع وقت. امبراطورية يعني ده حلم اليهود. ما هي الصهيونية؟ اللي هي بتسمعوا عنها وبتقروا عنها في الصحف بكل اللغات الصهية، ما هي الصهيونية؟ ان اليهود على جبل صهيون اللي هو اللي كان قائم عليه هيكل سليمان، واللي بعدين قام عليه الهيكل الآخر الهيكل الثاني اسمه هيكل هيرودس، واللي هو قائم عليه النهاردة المسجد الأقصى وقبة الصخرة. هو ده المكان اللي يكون المستقر والكرسي بتاع الملك. وهذا ما أشار إليه بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تسالونيكي لما اتكلم عن المسيح الدجال، يستعلى الإنسان الخطيئة ابن الآلات المقاوم والمرتفع على كل ما يسمى إلها أو معبودا، يعني هيكون في حرب مع جميع الأديان، حتى إنه يجلس في الهيكل كإله. معنى ذلك أنه هيتخذ من الهيكل قاعدة كرسي، والهيكل الآن غير موجود، فلازم يبني الهيكل أو يقام الهيكل، وعشان يقام الهيكل طبعا هيحصل حرب، ملهاش حل تاني يعني، لان اليهود عاوزين المنطقة دي، ودي بيشغلها الان مكان له قداسته عند المسلمين، انه المسجد الاقصى هو ثالث الحرمين واول القبلتين، يقول لك سبحان من اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا من حوله، وله قدسية عظيمة عند المسلمين، انه يقول لك اللي يصلي فيه صلاته او ركعة فيه تساوي 10,000 ركعة في اي حتة تانية. المهم يعني هنا الشيء الحكمة العجيبة بتاعة ربنا حاكم الوجود، انه يشاء ربنا ان هذا المكان اللي فيه وضع الهيكل واللي قال اضع عيني في هذا المكان، يجي وقت من الاوقات يحتل بوجود المسجد الاقصى. دي مسألة فوق التاريخ وفوق يعني حكمة كبيرة، ودي طبعا فيها نوع من العقاب الكبير لليهود، انه يعني زي ما قلت لكم خرابا، انه يقام على نفس المكان اللي قام عليه الهيكل اللي هو بيت الصلاة يلعب، وبعدين يقام عليه يعني هذا يعني المعبد اللي هو يعد مضاد تماما. هنا عملية كبيرة جدا جدا احنا متدخلين عليها ومقبلين عليها ولا حل لها الا بحق. ولذلك لابد يعني ابينا او قبلنا او الى اخره لا يمكن الا ان تكون هناك حرب في فلسطين بسبب هذا الموضوع على الاقل. يعني فاليهود النهاردة ما هواش متواضعين النهاردة ولا متساهلين. الاضطهادات والضيقات اللي شافوها في حياتهم جعلت الأمنية بتاعتهم، الأمنية الوطنية، الأمنية الدينية، الأمنية الخلاص بتاعهم هو هذا. فعشان كده متشددين ومتحمسين. وشوف الأخبار اللي انتم بتشوفوها، يعني كانت الأخبار الانتفاضة والانتفاضة وقبل الانتفاضة برضو اللي عملوه في لبنان، لأن اليهود يعني هم سر البلاء بتاع لبنان. يعني المتاعب اللي لبنان اتبهدل كل البهدلة، وكله ده بسبب اليهود. ليه بقى؟ شوف بن غوريون اللي هو بيعد نبي الصهيونية، طبعا الكلام ده من 40 سنة فاتت، عندما رجعوا الى فلسطين ففي رسائل نشرتها مجلة الطليعة اللي كان بتصدر من الأهرام ثلاث رسائل. هذه الرسائل كانت متبادلة ما بين بن غوريون وما بين وزير آخر اسمه شريك يهودي، وزير ثالث اسمه ساسا، كلهم يهود. ونشرتها مجلة الطليعة اللي بتصدر من الأهرام، كان وقتها الرئيس التحرير بتاعها أو المشرف عليها أحمد لطفي الخولي. فبن غوريون بيقول في إحدى رسائله اللي نشرت في هذه المجلة، بيقول يا إخواني إحنا ما دام وجدنا في الشرق فما نتركش الأحداث تتحكم فينا، إحنا لازم إحنا ندير الأحداث لصالحنا، وإلا مش هنقدر نستمر. يعني خلاص ما دام احنا رجعنا يبقى لازم نسلك الجنود. وبعدين يقول ايه؟ فلنترك مصر الان، ما يدل على ان هم لهم امال كبيره قوي في حاجات كتيره قوي، لان المسلمين والمسيحيين متفاهمين ولنبدا بلبنان. شوف التخطيط، لنترك مصر الان، يعني مش معناها هيتركها على طول. لنترك مصر الآن ولنبدأ بلبنان ولنعمل في لبنان على أن الموارنة يطالبون بدولة مارونية، الشيعة يطالبون بدولة شيعية، السنة يطالبون بدولة سنية، الدروز يطالبون بدولة دروز. يعني تقسيم، يعني دي فكرة تخطيط يهودي، تقسيم لبنان والطريقة دي عشان يحصل انقسامات وحروب بين القائم بعض. فالنهاردة الحرب بتاعت لبنان اللي يقولوا 13 سنة أو 14 سنة، مين السبب فيها؟ ده خطة يهودية، لنترك مصر الآن ولنبدأ بلبنان ونعمل كذا. ولذلك أنا قلت هذا الكلام لمدير الأمن بتاع المنيا لما جاء أيام حصل اعتداء على كاهن قبطي واتقتل هناك في صبلوط في الحتة دي وعلى بعض العائلات القبطية. قلت له تنبهوا، كان جاء في القاهرة عشان يقابل البابا، فقلت له تنبهوا إلى الخطورة، المسألة فيها، قلت له تنبهوا إلى الخطورة. وجبت له الحكاية دي زي بن غوريون بيقول نترك مصر الآن، يعني معنى ذلك في خطة يهودية. ولذلك يعني حتى بعض الكتاب عن الدكتور لويس عوض والدكتور ميلاد ميخائيل حنا ايام بدء الحرب اللبنانيه كان في ناس بيسالوه في الخارج ما الحال في مصر؟ الحال في مصر شكله ايه؟ فهنا يعني ولذلك احنا بنعتبر فعلا انه المناوشات اللي حصلت في مصر واللي حصلت في مصر ما فيش شك ان في تحريك، لان من مصلحة اليهود ان الناس بتنقسم على بعضها عشان يتلموا في الخصومات اللي بينهم وبين بعض، عشان دي تدينه اول متنفس وهم يستريحوا وطبعا تؤكد وجودهم، لأنه لما الناس تتصارع مع بعضها هم طبعا يبقوا في البلد أو كده، لكن لما يتحدوا ضدهم طبعا ده يكون لغير صالح اليهود. فأعوذ أقول يعني اليهود النهاردة يعني بلا شك يعني ده مطلب يهودي مصدرين عليه، وهذه المرة طبعا على بسبب الاضطهادات اللي شافوها عبر التاريخ بتخليهم متعصبين ومتشددين. ده في مجموعة اسمها الهجناء قبائل، وفي مجموعة اسمها النهاردة جوش أنومي يعني جيش الإيمان، عبارة عن مجموعة من اليهود متحمسين لطرد العرب نهائيا، ولا يعني متشددين جدا 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 زي التشدد اللي بتلاقيه مثلا في الجماعات وما إليها الموجودة في مصر، دول متشددين جدا ضد العرب وضد الكعبة. وفي وقت ما من الأوقات لو أنه يشوفوا حافلة أو أوتوبيس بيمشي يوم السبت بيهجموا بالأحجار، إن عاوزين احترام يوم السبت وكده إلى آخره. فهنا يعني اللي عاوز أقوله أنه بقول يعني شوف لما إحنا اتكلمنا في جنيف زي أن المسيح أنهى الأمة اليهودية وخلاص وانتهت، وإن بدأت الكنيسة المسيحية حلت محل الكنيسة اليهودية، ما عرفش مين اللي بعث لي هذه المجلة عشان يقول إنه لا ده احنا لسه قدامنا طريق، وإن النهزيمة بتاع 73 دي يعني دي مسألة خطوة ودرس نستفيد منه، لكن مش معناه إن احنا نرجع لورا أو نظن إن خلاص انهزمنا أو المبادئ بتاعتنا أو الأمال والأحلام بتاعتنا إنها وقفت أو خابت. فالحقيقة دي مسألة لازم نتطلع من خلالها إلى شدة الأزمة التي بيمر بها الشرق الأوسط. يعني لازم نبحلق ونبص باهتمام للحوالينا، لا نتغافل ان هنا في مشكلة كبيرة. وزي انتوا من زمان يعني يمكن حتى يعني من ايام يمكن الكبار منكم من ايام الاطفال الصغيرين دول تسمعوا كلمة مشكلة الشرق الاوسط Middle East Crisis في كله العالم، كل العالم النهاردة حتى في اجتماعات لا اليابان تتكلم عن مشكلة الشرق الأوسط، الصين تتكلم عن الشرق الأوسط، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، قبرص، سلاوات، فوكولان، كل العالم النهاردة إيه مشكلة الشرق الأوسط؟ فأصبح النهاردة العالم كله الفوكس، إبورة الشعوب بتاعت العالم كله على اختلاف مبادئه وعلى اختلاف جنسياته، الكل باصص للشرق الأوسط. إيه هي؟ يعني يجب ان احنا نبحلق في الحته دي وما نتغافلش عنها او يعني نشغل عنها، لازم نبص لها باهتمام لان هذه نقطه النهارده في بقعه في الشعوب. ودي طبعا زي ما بنقول ان ده هو الحلم بتاع اليهود للخلاص اللي هم بيتطلعوا اليه، غير ان الخلاص في مفهومه يعني تحقيق المملكة وان يكون المسيح ملك وان هم يحصلوا على السيادة زي ما كانوا زمان سادة في هذه المنطقة، لازم يعودوا تاني الى السيادة. هذا مطلب يهودي.
فإن يعني ياريت يعني لو الكل يتنبه للنقطة
اعتقادهم عن المسيح
اللي هي انه ولنترك لبنان الان، دي نقطة مهمة جدا اللي كان هم مستنيين ان احنا الكلام ده في مصر،
تمام،
عليه ان احنا نتكلم في النقطة دي، خلي بالنا،
تمام. انا بقول لك عشان كده انا بشعر حتى الانقسامات اللي حصلت واللي حصل في الزاوية الحمراء وغير الزاوية الحمراء، في هناك يعني هذا الانقسام اللي يمكن بيقولوا ان ده جديد في مصر او جديد، المهم تحريكه بهذا الاسلوب كده، لانه يعني عاوز اقول في نقطة كمان احب اشير اليها، انه يعني التصعيد ما نسميه بالتصعيد الاسلامي اللي تزعمته بعض الهيئات، هذا التصعيد حتى يقابله التصعيد الاسرائيلي، يعني ده مقابل ده عشان يحصل بقى يعني المواجهة، لانه حركة الاخوان المسلمين من يوم الاشاكها هي عملية تصعيد، هذا التصعيد هيقابله او التصعيد اليهودي عشان يحصل الاحتكاك الاخير بقى، او ما هو متوقع من حرب في هذه المنطقة. المهم ان في يد يهودية وراء الموضوع وفي تمويل ايضا وتصعيد، يعني من هل كان يخطر بلبال حد يعني ان ايران في اتفاقات سرية بينها وبين اليهود؟ من يصدق هذا؟ دي ثورة إسلامية، لكن إخواننا حتى كشفوا في الصحف ما في بين إيران وما بين اليهود، لأنه هو عن طريقهم بياخدوا الأسلحة، يشتروا الأسلحة عشان محاربة العراق، ففي هناك شيء من التعاون. مين كان في يخطر لباله حاجة زي كده ان ايران تتعاون مع اسرائيل؟ ليه بقى؟ لما الواحد بقى بيدخل في العناد، فهم دخلوا في العناد مع العراق، يبقى عاوز ينتصر باي حاجة، فما فيش مانع ان يتعاون مع الشيطان، يتعاون مع الشيطان في سبيل انه عاوز، لانه وصلوا الى نقطة العناد، والتعاون في العناد يورث الكفر زي ما بيقولوا، يورث الكفر، فيعني يوصل يعني الواحد مش قادر يصدق زي إيران تتعاون مع إسرائيل. وفي هناك أخبار تانية سرية، الناس اللي بيفهموا بقى في السياسة والحاجات دي، في هناك يد تمويل إلى آخره، لدرجة حتى يعني الدول العربية اللي هي ماشية في خط لوحدها برضو بتتهم بإن في القذافي مثلا. هل تعلم انه ان خال القذافي يهودي وموجود الان في لبنان؟ يعني قالوا لنا هناك لما بروح لبنان خاله موجود زي الحي، يعني اخو امه يهودي، يهودي قال القذافي اللي هو طبعا قال ان هو بيحمل حمى الاسلام ومصعب الى اخره. يعني فبقول ما عرفش، يعني في هناك حاجات كده طبعا يوم الايام بتتكشف مع الزمان. المهم يعني ان اليهود الحقيقة يعني ناس خطيرين، وزي ما نقول بقى يعني التاريخ الطويل بتاع الصراعات بتاعتهم مع كل الامم اكسبهم ايه حكمة، واكسبهم مكر، واكسبهم يعني فطنة ودهاء وأساليب مختلفة. وأيضا النهاردة هم ملوك الاقتصاد في العالم، ملوك الاقتصاد في العالم، وبعدين بيبقى لهم تأثير على الانتخابات. و يعني بلد زي أمريكا، بلد زي أمريكا الكونغرس أكثره يهود، انا هدي لك مثل. احنا كنا في مؤتمر من اجل فلسطين في وقت ما، افتكر كان وقتها في بيروت، فكان من ضمن الاشخاص الاساتذه او الاعضاء المؤتمر واحد قسيس امريكاني كاثوليكي، قسيس امريكاني كاثوليكي. الشخص ده يعني دايما يحب يتكلم عن اورشليم، ويعتبر نفسه انه الى حد ما متخصص في ناحيه اورشليم. المهم هو اللي روانا هذا، بس مش في المؤتمر، في جلسه يعني خاصه. بيقول انه هو كان بيتكلم في التلفزيون في امريكا، واذا حاب يتكلم عن موضوع اورشليم ده بيقول كان له 25 دقيقة في كلمة بتحكم في التلفزيون الأمريكاني. بدأ يتكلم بعد دقيقتين بالظبط، البنت يعني المشرفة على العملية وقفت، قفلت القناة. قال إيه؟ قال لا أسمح لك بالكلام، لأنها لمست إنه بيتكلم بعطف على 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 اليهود، على العرب، على العرب، هو عرب. قالت لا اسمح. اللي قال هذا الكلام هو نفسه، هو اللي قاله لنا من فمه، هو اللي قال، هو امريكاني. شوف الى اي مدى بلغ الامر، انه عشان يتكلم كان له 25 دقيقه في التليفون في التلفزيون، بعد دقيقتين لما لمست البنت اللي هي مشرفه على الحته دي انه بيتكلم بالعطف بالعطف على على العرب، راح قفلت بتاعته. قالت لا اسمح لك، لا ان هي 25 دقيقه. قلت لا لا اسمح لك، ومفيش حد يقدر يحتكم اليه. واحد تاني في نفس المؤتمر استاذ كبير الماني، الماني الجنسيه بقى، كان داعيه استاذ بروفيسور استاذ زائر يعني في احدى الجامعات الامريكيه، ويظهر ان هو يعني بيعطف على موضوع العرب، أو يعتبروه برو أرب أو متجه نحو أرب. فبعد ما راح أمريكا هو اللي روانا هذا الكلام في جلسة خاصة بعيد عن المؤتمر، هو اللي حكى بنفسه، هو اللي قال لنا هذا الكلام. وهو الكبير مش بس في مركزه ولكن حتى في سنه، يعني أكيد هو نحو 50 أو فوق 50، يعني مش صغير. فبيقول إنه هو كان هناك، فلما اكتشفوا ان هو يعني بيتكلم برو عرب او حاجه زي كده، اخذوا منه الباسبور ساعه مش عارف 2 بعد نص الليل ولا ايه، وقعد 4 سنين بلا باسبور، رجعوا له بعد عذاب. دي طبعا تدي صوره لما يجري. انا هقول لك حاجه ثانيه، ايام نيكسون لما كان رئيس الولايات المتحده، ففي واحد امريكاني جه في مصر وجاء مني في المكتب، وفهمت منه ان هو كان بيعمل مع نيكسون في اعمال تجاريه بين استراليا وبين امريكا وبين بلاد اخرى، وقال لي اني انا كنت البص بتاعه، يعني رئيس مثلا بتاعه او حاجه كده يعني. المهم انا بساله بقول له ليه نيكسون كان هنا في مصر وشاف، وبعد كده راح اسرائيل وبتاع، وبعد كده لما رجع امريكا اعطى تصريحات يعني ضد العرب او حاجه زي كده وقتها، الواحد يمكن نسي التفاصيل يعني. فانا بقول له صور الاجابه بتاعتي يقول ايه؟ يقول لي ما يقدرش يقول غير كده. قلت له ازاي؟ ده رئيس الولايات المتحده. قال لي يتقتل. قلت له ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ قال لي تربيه اللي يقتله. قال لي اليهود. قال لي اليهود. قال لي ما اسهل ان يقتل. مساله بسيطه يعني. فتصور يعني عاوز اقول لك اليهود يعني النفوذ بتاعهم بهذا الشكل في بلد زي امريكا. انا هقول لك حاجه، المانيا النهارده، المانيا الاتحاديه الوسط اللي هي الغربيه، النهارده اليهود اللي هو طبعا ايام هتلر اضطهدوه، النهارده اليهود مش النهارده بس يعني بعد 46 احتلوا مراكز كبيرة قيادية في امريكا في المانيا اليهود. في واحد رجل دين في هايدلبرغ اللي في المانيا قال لي أسيس رجل دين في المانيا في هايدلبرغ قال لي احنا عندنا تعليمات ان نتكلم بالعطف على اليهود في كل يوم احد. رجل دين قال لي هذا الكلام، رجل دين الماضي المانيا اللي طهد فيها اليهود. سنة 69 انا كنت في بلدة شتوتغارت. شتوتغارت دي تعد يعني عاصمة اقتصادية من عواصم المانيا، وتجارية كبيرة قوي مهمة يعني. المهم كان جولدا مير كانت رئيسة وزراء في ذلك الوقت، فكانت هناك في المانيا وكان من وقت لآخر يروح وزراء الى اخره. ففي الوقت ده انا حتى القيت محاضرة عن اللي هي فيما بعد طلعناها في كتاب اسرائيل بالمنظور المسيحي او حاجة زي كده، القيتها هناك في شتوتغارت. ففي هذا الوقت بالذات كان فيه معرض في الجامعة، الجامعة هنا أقصد الجامعة العلمية، فروحت أشوف المعرض فلقيت عارضين إنجازات إسرائيل في الوقت الحاضر، شق الشوارع، المباني الفاخرة وعروضة بطريقة يعني مغرية، ويظهر الناس اللي يعني عملوا الصور دي فنانين كبار بحيث انه يقنع الانسان عن طريق الصور قد ايه ان اسرائيل دي احدث دولة في العالم وعلى احسن وسائل التكنولوجيا يعني الحديثة. وبعدين ابص الاقي ايه بعد المجازات دي في صورة هناك لوحدها كده يقول لك الهيكل التاني. الهيكل التاني ده ايه؟ هيكل هيرودوس اللي اتهدم، اللي هو هدم تيتوس. الهيكل الاولا هيكل سليمان اتهدم، وبعدين راح بني اسرائيل نفوا في الخارج منهم ايام دانيال وايام الثلاثة مثيا والناس دول، وبعد كده رجعوا ايام نحمية وقالوا هلما نبني اسواق البشرين ولا نكون بعض عارة، فبنوا هيكل اخر سموه هيكل هيرودوس اللي هو الهيكل الثاني من هيكل سليمان الهدم. حتى ان سيدنا المجد لما بيقول اليهود بيقول لهم انقضوا هذا الهيكل وانا في ثلاثة ايام اقيمه، وطبعا كان بيتكلم عن هيكل جسدي انما هو افتكروا انه، فاشوف الرد بتاعه انه في 46 سنة بني هذا الهيكل افتقيمه وانت في ثلاثة ايام. طبعا الهيكل الاولاني اقيم في 7 سنين، هيكل سليمان اخذ 7 سنين، انما لما قالوا 46 سنة بني هذا الهيكل يقصدوا الهيكل الثاني اللي سموه بهيكل يوسف. هذا هو الهيكل الثاني اللي اتهدمه تيتوس. طب ليه حاطينه في هذه المنجزات؟ ده السؤال، ده معرض، معرض بيعرضوا به انجازات اسرائيل الحالية عشان يقنعوا الناس ان النهاردة اسرائيل دولة حديثة. طب ليه جايبين صورته؟ ده حاجة قديمة، الهيكل الثاني ده خلاص، هذا ليه حاطينه؟ عشان طبعا يبينوا ان احنا ده مطلب بتاعنا وده مش احناش غافلين عنه وده في بؤرة الشعوب على الرغم من عرضوا الحاجات دي. المهم في هذا الوقت بالذات كان فيه المنظمات البيوت يهودية في مدينة شتوتغارت اللي سموها سوبر ماركت، ده الواحد يجيب من دبوس الإبرة لغاية الصاروخ، يعني حاجات بتبقى كذا دور وعلى مواصي أربع شوارع، كل شيء تجيب في السوبر ماركت الأكل بتاع حتى الحاجات، حتى البسطة، حتى الطوابع البسطة، الكتب، مش عارف إيه، البريد، كله 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 كل بهذا الإنسان. دي مؤسسات يهودية. وبعدين يقول لك إيه، ووخي إسرائيل، أسبوع إسرائيل. تبص تلاقي لافتات شارع يمكن عرضه 200 متر أو أكثر بقماشة كبيرة قوي، ووخي إسرائيل يعني أسبوع إسرائيل. معنى هذا إنه الربح بتاع هذه الـ 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 يعني البيوت دي أو السوبر ماركت دي المؤسسات كله يروح لإسرائيل. اليهود النهاردة اللي قاعدين خارج فلسطين بيدفعوا عشور لدولة إسرائيل. ألمانيا الغربية من سنة 46 لغاية النهاردة، ما نحن في 88، بتدفع 4% من التعويضات لإسرائيل عن الحرب، تعويضات. وميزانية ألمانيا تعد تقريبا ثالث ميزانية في العالم، ألمانيا الغربية دي أكبر لأنه تجاريا وعالميا يعني فأضخم 4%. وبعدين تبص تلاقي ايه عاملين برضو في هذا الأسبوع اللي أنا شفت يعني في الوقت ده سندي معرض يعني في الطرق كلها شوارع، شوارع كبيرة ضخمة جدا، صندوق أعلى من هنا للسقف يعني، ومعمول بطريقة بديكور جميل جدا يعني جذاب، يعني مش لخبطة ولا زغوطة ولا بتاع، حاجة أنيقة هندسة وديكور. صندوق من الأرض لأعلى من السقف ده، وبعدين مكتوب عليه أولا بيلف بطريقة أوتوماتيك وطريقة دائرية بجميل كده عشان الواحد ما يغفلش عنه، ومزين بقى بالالوان المختلفه وديكور اليف يعني. يقول لك ادفعوا لاسرائيل، شجعوا لاسرائيل. الناس بقى وهي فايت ده غير الميزانيه بتاعت الدوله، ال 4% من الدوله بتاعت المانيا بتدفع لاسرائيل التعويضات عن اللي اصابهم اليهود من زمان. النهارده السنانيق بقى ادفعوا، وبالانجليزي ليه بالانجليزي؟ ليه مش بالالماني؟ يعني ادفعوا لإسرائيلي بالإنجليزي ليه؟ عشان الإنجليزي أعم، لكن ألمانيا بقى ألماني بقى بس خاصة لأن بلد زي كده بيجي لها سواح من كل حتة. فشوف يعني فهنا يعني عاوز أقول كل ده مساعدات وتشجيعات اللي بنسمعه من أولادنا الأقباط هناك في ألمانيا الغربية، بيقولوا ان احنا يعني لو حد فينا اتكلم يعني اي كلمة يفهم منها يعني انه بيتقي اليهود او اي حاجة دي طبعا بتبقى يعني تهدده وبيتحمل فيه مقابلها حاجات وخال يطرد وخال الى اخره. فهنا يعني عاوز اقول اليهود النهاردة في المانيا ادي امريكا، تعال معايا الى روسيا. روسيا اللي روسيا اللي هي النهارده حاليا بتبدو انها مع العرب وانها ضد اسرائيل او قطعت العلاقات مع اسرائيل، طبعا كانت تاني دولة اعترفت باسرائيل بعد امريكا، بيقولوا في الخمسة دقائق الاولى. أقول لك ليه لا يمكن أن يكون روسيا حاليا ضد اليهود بالمعنى الحقيقي ليه؟ لانه هم الروسيا تضحوا بدين نحو اليهود لانهم هم الذين انجحوا الثوره الروسيه. ويروعكم انكم تعرفوا ان اول مجلس سوفيت اعلى اول مجلس في عهد لينين كان يتالف من 17 رجل 14 يهودي وثلاثة زوجاتهم يهوديات. 17 رجل منهم 14 يهودي وثلاثة زوجاتهم يهوديات. ادي اول مجلس سوفيت اعلى. فروسيا بتشعر بدين. الاتحاد السوفيتي بيشعر بدين ناحية اليهود لان هم الذين انجحوا الثوره الروسيه. فالنهارده انا عاوز اقول يعني اليهود اتدقدقوا في الطالات اللي شافوها في العالم كله. فتبص تلاقي لهم نفوذ النهارده ونفوذ علمي كمان. يعني النفوذ العلمي اينشتاين يهودي، فرويد بتاع علم النفس يهودي، فليمنج بتاع العمل بتاع يهودي وهكذا. ففي كل مكان يعني كارل ماركس، كارل ماركس اللي عمل يعني صاحب المذهب الاشتراكي او كده او كده يهودي. فالنهارده يعني يظهر من الطلبات اللي شافوها اليهود دقدقتهم خلتهم حبطتهم. فالنهارده واخدين امتدادات النفوذ بتاعتهم يؤثروا على انتخابات. ديجور في فرنسا، ديجور كيف سقط ديجور؟ اخر مره قبل ما يقول يعني سقط ديجور الانتخابات. وده رجل يعني تاريخه بالنسبه لفرنسا عظيم جدا. من الذي اصلا كنت وقتها في الغرب ويعني كنت وقتها في الخارج. فالصحافه الاجنبيه بينوا ازاي ان اليهود كان لهم دور في اسقاط، لانه شافوا ان هو يعني غير سياسته ضد اليهود فهم الذين اسقطوا اليهود. يعني شوف التاثير على سياسه العالم، فرنسا في المانيا في امريكا في روسيا في كل حاجه. فهنا عوده اليهود الى ارض فلسطين وهذه القلاقل المستمره اللي شايفها النهارده والاثارات الموجوده في كل نقطه. النهارده في حوالي بيقولوا 40 نقطه ملتهبه في العالم. اليهود لهم دور، لان شو عارف بيقولوا ايه دلوقتي؟ نشر في هيئه الامم المتحده قالوا انه في كل دوله في العالم في اغلبيه وفي اقليه، الاغلبيه بتضطهد الاقليه، الاقليه بتجأر بالشكوى من الاغلبيه، فلا حل الا بالتقسيم. الفكره اليهوديه لا حل الا بالتقسيم. يعني السودان النهارده الجنوب يعني اهو الحرب القائمه بين الفرق. الفلبين مش عارف ايه الى اخره، يعني كلها قبرص مش عارف ايه، يعني دايما في كل بلد داخلية في كده. والنهارده في مقال نشر في الهرم الاقتصادي بتاع سنة 82 عن الخطة او تخطيطات اسرائيل في الثمانينات، كاتب المقال يهودي اصلا كان في الحكومه وبعدين بقي في الصحافه. هذا الرجل بيقول الاتي، انا المقال ده محتفظ بيه ومخططه كله لان يدل على حاجات يعني مهم جدا الحقيقه بالنسبه للواحد عشان يفتح عينيه ويشوف الامور الجايه ازاي. فهو بيقول ايه؟ احنا ارتكبنا غلطتين، كامب ديفيد وخروجنا من سيناء. يعتبر انه اتفاقية كامب ديفيد غلطة. وبعدين بيقول شوف يعني يقول ولو ان سيناء ممكن ان نرجع لها في يوم واحد. شوف الادعاء، يعني شوف الادعاء والثقة. يعني احنا خرجنا من سيناء دي غلط، ولو ان احنا ممكن نرجع لها. المهم بعد كده بقى ماسك الدول العربية واحدة واحدة وبيبين الانقسامات الداخلية الموجودة والتكتلات المختلفة على اساس العقيدة او على اساس الدين او على اساس ما في ايه او ايه او ايه، وكل ده عشان يدعو الى مبدأ انه يتفتت الدولة تتفتت او هذا البلد يتفتت. ليه؟ عشان في اغلبية واقلية والاغلبية بتضطهد الاقلية والاقلية، وهم بيحركوا الامور دي كلها عشان كل ده لصالحهم. اولا بيؤكد وجوده، وجود الناس تتشغل مع بعضها البعض في حروب داخلية يديهم الفرصة اولا يتنفس الصعباء زي ما بيقولوا، وفي الوقت نفسه يقدروا يحققوا الامال بتاعتهم. يعني انا عاوز اقول المرة دي اليهود يعني متشددين ومتعصبين ومتكتلين ومخططين ومش عاوزين يتراجعوا، وعندهم كل إمكانيات. يعني هيئة الأمم المتحدة ما بتهمهمش، لدرجة مرة واحد من مندوب بتاع هيئة الأمم المتحدة أيام ما مش عارف مين طلعوا يعني قالوا إنه الإسرائيلي عنصرية وما عمش إيه، فالمندوب قال إيه؟ قال لو إنه وقتها كان هيئة الأمم المتحدة في 121 دولة زالوا طبعا، قال لو إن 121 صوتوا ضدنا مش هيهمنا. شوف الثقة والعناد والإصرار وإيه هيئة الأمم المتحدة، ولذلك يطلعوا قرارات ولا يهتم به، يعني مجلس الأمن وغير مجلس الأمن ما عرفش ولا حاجة. ليه؟ حاسين إنه هم خلاص واحد دخل في دور العناد ودخل في دور الإصرار ودخل في دور التكتل وإنه هو مهموش حاجة. فهم النهاردة يعني بيمثلوا يعني الضغوط شديدة جدا على كل العالم.
طبعا جرعة كبيرة علينا قوي دي، واحنا طبعا مش يعني مش قدها، لكن نشكر ربنا يعني احنا بنتمتع بسيدنا، بس برضك هندخله في موضوع روحي عشان احنا بقى نستفيد ونقدر احنا معلش بس طبعا اللي انا عايز اقوله ان نيابتك وضحت لنا الخطورة. فإحنا كآبار كيف نستعد لمجيء المسيح الثاني زي نيابتك ما اتكلمت أكثر من مرة في أكثر من موضوع، وطبعا إحنا عندنا المحاضرات بتاعة نيابتك كلها واتكلمت على إن إحنا في الأيام الأخيرة جدا وعندنا المراجع الكتابية، كيف نؤهل ونستعد ونلاحظ نفسنا والتعليم والدعم. فاحنا نطلب من نيابتك علشان كلنا نشبع ونقدر نعيش الحياة الروحية التقوية حسب كنيستنا القديمة.
شوف طبعا كويس انك انت يعني اخذت هذا السؤال، لانه ده في الفوكس على طول في بؤرة الشعور. لازم نهتم بهذا الموضوع، نحن في الأيام الأخيرة بكل معنى الكلمة، ولأن الخطورة اللي اتكلمنا عنها واللي طبعا هناك أشياء كثيرة تؤكدها تلزمنا وتبلي علينا أن لازم نقف موقف معين أمام هذه الظواهر اللي هي بتشتد حلوكتها وقوتها والأزمة لما بتزيد. شوفوا أنا حاب أقول حاجة، يعني أولا لازم نقول لبنا إن إحنا محتاجين لما قال المسيح تمسكوا بما عندكم إلى أن أجي، لأنه الظروف الضيقة والأليمة مش كل واحد بيقدر يتحملها، وفي ناس بتسقط أو ترجع لورا او ما عندهاش اعصاب تتحمل هذه الامور، وبعدين يطاطي راسه ويخضع للامر الواقع، وبعدين كمان المطابع البشرية واحتياجات الانسان المادية بتملي عليه ان هو ما بلاش يعني يعاند ويقف، لانه عشان يقف ضد الطيار ده هيقتضيه طبعا يعني ضيق وألم، وأيضا يتحمل ظروف اقتصادية صعبة. فهنا خطورة كبيرة لو إنه إحنا يعني خطرنا وتراجعنا وضعفنا. وفي عندنا ناس دلوقتي يعني أنا بسمع أخبار مش قادر أصدقها، إن في ناس بالألوف يعني بيسيبوا الإيمان إما خوفا وإما طمعا أو نوع من أنواع يعني يعني نوع من أنواع إنسان بيهرب من الضيق اللي هو فيه لعله يجد متنفس في السكة التانية. فعلا في إغراءات، وفي ناس بيدفعوا فلوس، وفي ناس بتمول هذه العمليات، والشخص اللي بيسيب الدين المسيحي ممكن ان هو يعني يمنح امتيازات كثيرة مادية ومراكز ومناصب وبتاعه حاجات زي كده. فضلع انه كلنا شايفين ان الظروف العامة تحت البلد وايضا ظروف العالم كله من ناحية الاقتصادية، فدي كلها عوامل مساعدة. يعني في مثلا حركة بطالة كبيرة عندنا وعند غيرنا من شعوب العالم، ودي طبعا بتبقى قاسية على الإنسان عشان يتحمل الظروف دي. فأحيانا بيضطر يبيع دينه ويبيع مبادئه في سبيل إنه يعرف يعيش. فإحنا الحقيقة لازم ندرك قد إيه يعني إن دي قاسية على شعبنا، وإنه ممكن تكون سبب إغراق لناس يتركوا الإيمان، ودي طبعا بتبلي علينا إحنا كمسيحيين وخصوصا الكنيسة أو القيادات، سواء كان القيادات الدينية أو القيادات المدنية، الناس الكبار مننا او اصحاب الاعمال او ما الى ذلك، ان هو يقدر يعمل حاجة او يملك انه مش بس يصون نفسه ولكن يقدر يحمي تحت بضلاته اخرين بسبب ضيق الظروف. كل ده بيبني علينا واجبات النهاردة امام الظروف الحالية وامام توقع ما سيأتي به في المستقبل من اشياء. فاحنا اولا يجب ان احنا نستعد روحيا، لانه اذا جاء المسيح زي ما قال يعني رأيته اورشليم معدة كعروس معدة لعريسها، الكنيسة لازم تعد اعدادا روحيا يتناسب مع الاستحقاقات اللي احنا هناخدها لو ان احنا ثبتنا على الايمان. يقول جه في رؤية سن رؤية كن أمينا حتى الممات فأعطيك إكليل الحياة. الأمانة معناها أيضا أن الإنسان يظل أمينا، مش بس أنه أمين في موقف معين وإنما يستمر في هذه الأمانة. فالإنسان بيتعرض لظروف مختلفة بتخليه ينسى أمانته أو يفرط في هذه الأمانة. يكون أمينا حتى الممات. وبعدين يقول إيه؟ احفظ نفسك لئلا يأخذ أحد بكيلك. يعني المسألة في خطورة، ولازم الواحد يتم تمسكه بما عندكم إلى أن أجيب. معناه إن احنا عاوزين نمسك في الإيمان ونثبت في الإيمان. وقال السبب ليه سيدنا لما جه يتكلم عن أواخر الأيام أوصانا باليقظة وألا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم أبساء أو صياح الدين أم منتصف الليل إلى آخره. فطبعا الواجب علينا أن نحن دلوقتي نعمل حسابنا نستعد روحيا وعزيز ترمومتر الحياة الروحية يرتفع لفوق. ونرجو الله أن احنا في هذه المناسبة مناسبة الصوم الكبير احنا محتاجين إلى شحنة روحية مضاعفة أكثر من أي وقت آخر عشان مواجهة الظروف الصعبة اللي احنا بنواجهها وسنواجه أكثر منها. ومنسانش بقطة في غاية الأهمية ظهور الست العذراء. الست العذراء ظهرت في الزيتون. كل المناظر التي أحصيناها لست العذراء كلها حزينة أو واقعة تصلي. معنى ذلك إن كأن العذراء في ذلك الوقت من سنة 68 بتنبئ عن أو بتنذر أن هناك أشياء غير سعيدة آتية بتخليها أن هي تظهر حزينة. وأيضا يعني راكعة تصلي يعني الأمر يحتاج إلى ركوع وإلى صلاة عشان مواجهة الأخطار. وعلى فكرة يعني أنا سنة 68 تلقيت رسالة من سيدة داني مخيلة كاثوليكية سنة 68 فبتقول إن هي كانت مريضة وبعدين الست العذراء شافتها من مرضها وقالت لها الآن أنا بظهر في القاهرة في الزيتون وأريدك أنتي وجميع الكاثوليك وجميع الأرثوذكس وحتى البروتستانت الذين أعلم أن مشاعرهم فاتلة من نحوي أريدكم جميعا أن تشاركوني بالصلاة to join me in prayer تشاركوني بالصلاة. شوف العذراء لما تقول شاركوني بالصلاة يعني هي بتصلي وعاوزنا إحنا نشاركها بالصلاة لدفع الكوارث المزمعة أن تحصل للعالم. يعني شوف الرسالة معناها إيه؟ معناها إن في توقع من نواحي كثيرة تخلي العذراء بتقول يعني صلوا. وحتى في بقاع أخرى كمان كان في ظهور العذراء في بلاد أخرى وكلها يعني العذراء عاوزانا وعاوز العالم كله كل المسيحيين يواجهوا الظروف الآتية بنوع من الصمود وأيضا بحرارة روحية. وقال برضو طلبت يعني الصوم وخصوصا الصوم الأربعاء والجمعة وما إلى ذلك يعني الصوم والصلاة والعبادة كل دي عشان مواجهة الظروف الآتية لأن الشيطان أطلق من سجنه عشان يعمل الضلالة العظيمة والتمرد اللي حاصل. دي ناحية. الناحية الثانية إن في يعني توقعات بكوارث كونية يعني حاجات يعني الكون نفسه جاءت تزعزع. المسيح بيقول الشمس تظلم